أعاد، أننا نحتاج أن نذكرهم بحقيقة الصيام أولا، وأنه لتقوى الله، وأن الله لا يريد أن يجوعنا وأن يعطشنا وأن يحرمنا لأجل تعذيبنا، وإنما سبحانه وتعالى يريد منا أن نترك من محبوباتنا طاعة له، فيكون هذا من معاني العبودية، ويكون طريقا لتحصيل التقوى ونيل الرضا والمغفرة منه سبحانه. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقول الله عز وجل لعلكم تتقون. ثانيا، أن نحثهم على مواصلة الصيام وتعويض التقصير والتشجيع عليه بالوسائل المختلفة، وقد مضى ذلك في حكم صيام الصبي، متى نأمر بالصيام، إذا أطاق الصبي الصيام، وكذلك الفتاة البنت الصغيرة، وأن لا نمنعهم من الصيام إذا تشجعوا على ذلك، وأن نثني عليهم اليوم أكمله كاملا، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فلان فلانة أكمل اليوم كاملا. التحفيز هذا، الثناء، هذا الذي في الحقيقة يجعلهم مقدمين على تحمل الجوع والعطش. يعني هو الولد ماذا يؤلمه؟ الجوع والعطش. فالذي يجعله يترك هذا المرغوب لا بد أن يكون شيئا آخر أقوى منه. وقد لا يعي الطفل في البداية قضية الأجر واحتساب الثواب والآخرة، ربما لا تكون قوية في وعيه وحسه بالمستوى المطلوب حتى ينسى أو يصبر على ألم الجوع والعطش. فيكون الثناء وهو شيء من الدنيا نعم، لكنه مهم في حمل هذا الطفل على الصبر وعلى التحمل. ثالثا، ننتهز الفرصة في تعليم آداب وأحكام الطعام والشراب، في الأكل باليمين والتسمية ومنع الإسراف والضرر ونحو ذلك، خصوصا أن موضوع الوجبات وإن كانت أقل المفترض يعني في العدد والكمية المتناول، لكن من جهة يعني انتظار النفس لهذه الأكلة والشربة والأكلة وما يكون عند المغرب، فرصة لتعليم النفس آداب الطعام والشراب، وإن كانت الآن ستهجم عليه، فلما يقال الولد لا تنسى التسمية بسم الله، أو يجهر بذلك الأب أو يجهر بذلك الأم أمامه. أيضا رابعا، عمل مجلس علمي وعظي إيماني شرعي في البيت، فيه تلاوة شيء من القرآن، فيه شرح معاني لهذه الآيات، فيه تعليم للقراءة الصحيحة، كل واحد يقرأ 3 آيات، يصحح الأب أو تصحح الأم مع شرحها من تفسير ميسر لهؤلاء الأولاد. هذا رمضان شهر القرآن. كذلك تحميس هؤلاء على الإنجاز، وهنا لا بأس بقضية السؤال، لأنه ليس المقصود الآن يعني إدخال شائبة الرياء عليهم، وإنما لما نقول له قرأت وردك اليوم، كم قرأت اليوم، هذا قرأ صفحة، هذا قرأ صفحتين، هذا قرأ أكثر، فيكون هنالك إشاعة التنافس لأجل تلاوة أكبر قدر من الكتاب العزيز. خامسا، يعني جعل مجال للتفقه في أحكام الصيام، سواء من خلال أسئلة وأجوبة، وهذا جيد، يعني أسلوب السؤال والجواب أسلوب حواري، نستطيع من خلاله أن نستثير في ذهن الطفل مسألة فقهية، أن نربي عندهم بدايات الملكة الفقهية، لماذا، ما هو الفرق بين هذا وهذا، لماذا في الإفطار كذا وفي السحور كذا، نلاحظ كذا، نقارن بين الأشياء مثلا. هنالك كتب فيها مجالس رمضان 30 مجلسا، لو قرأ كل يوم يعني ما يناسب منه، أو لخص أو عرض بطريقة سهلة لأفراد الأسرة. سادسا، التذكير بحال الفقراء والمعدمين ممن لا يجدون لقمة العيش ولا يجدون ما يطفئون به نار جوعهم. يعني مثلا تذكير بحال الصحابة، كان يعني الصحابة في مكة جوع، حصار الشعب، لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام مع يعني ما كان مع بلال طعام شيء يواريه إبط بلال، ما فيه. لماذا؟ يعني مطارد النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا كيف كان مثلا حال الصحابة في حياتهم من جهة يعني أبو بكر وعمر يخرجهم الجوع إلى الطريق، فالنبي عليه الصلاة والسلام يخرج أيضا يقول أخرجني الذي أخرجكما. يعني أكبر ثلاثة أشخاص في دولة الإسلام في المدينة يخرجهم الجوع إلى الطريق، يعني واحد ما يجد في بيته شيئا فخرج إلى الطريق، يعني ما يعني أخرجني الذي أخرجكما، أخرجنا الجوع. طيب كان الصحابة يربطون حجرا من الجوع، والنبي عليه الصلاة والسلام يربط حجرين. الحجر هذا الأملس له فائدة إذا وضع على البطن وشد عليها برباط، يعني الضغط على المعدة يقلل من حرارة الجوع، يقلل من شعور الجوع فيها، كذلك يبرد حرارة الجوع الذي فيها. الحجر إذا ضغط إلى الداخل يعني يقل الإحساس بالجوع، تبرد حرارة الجوع نوعا ما، يشد الظهر لأن مع الجوع الإنسان ينحني من الضعف والهزال، فشد الحجر. يعني يفعلون فعلوا أشياء في الغزوة. كان الواحد أخذوا تمرة تمرة، أبو عبيدة وزع عليهم أميرهم تمرة تمرة، فجعل يجعل الواحد منهم يمصها كما يمص الصبي، يمص تمرة، يعني هذا زاد اليوم ما في إلا تمرة خلاص، هذا الموجود. أكلنا الشجر حتى تقرحت أشداقنا، أكلوا ورق الشجر، يعني ورق الشجر أصلا الماشية ليس من طعام الآدميين ورق الشجر، لكن أكلوه حتى تقرحت أشداقنا. يعني جعل الطفل يعيش جو معاناة الصحابة يجعله يحب الصحابة ويحترم الصحابة ويوقر الصحابة ويجل الصحابة، ويشعر بما كان عليه الصحابة من البذل لهذا الدين. يعني تحملوا، كان بإمكان مصعب بن عمير أن يعيش في مكة مرفها مدللا، يعني أطايب الطعام والشراب وأهله في نعمة وأمه تغدق عليه وتعطيه، لماذا يعني يخرج من مكة طريدا وفريدا وحيدا جائعا فقيرا ليموت في أحد قتيلا شهيدا ما عنده شيء يواري جسده، على الأقل يعني ستر بدن الميت. طيب ما الذي جعلهم بدل ما تخربهم المسلسلات التي فيها الدس الآن، الدس في طعن في شخصيات الصحابة وتسريب أشياء إلى المشاهدين بيعني أمور من مما يريده أهل البدعة وأهل الشر وأهل الفساد، يعني بدلا من تشويه تاريخنا الإسلامي نحن من خلال مسلسلات، نحن نحتاج أن نحيي في أطفالنا صورا صحيحة لما كان عليه الصحابة. وبعض الناس يقولون بالدراما لا أحيانا بالوصف والقصة ينتقل أعظم مما ينتقل بالدراما، خصوصا إذا كانت الدراما مدخولة مغشوشة مسمومة موجهة فيها انحرافات فيها مصيبة. فإذا نحن نحتاج الآن إلى توعية يعني حال هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لهذا الجيل. أنت الآن عندك انقطاع، شبه انقطاع. لو قلت لأولادك عد لي أشهر 10 لاعبين في العالم يعد 20، لكن لو قلت لي عد أسماء العشرة المبشرين بالجنة، جربوا هذا أيها الإخوة والأخوات. الآن اسألوا أولادكم، هات الولد على مائدة الإفطار وقل له عد لي أسماء العشرة المبشرين بالجنة، هو يعد لك الخلفاء الأربعة ويعني اسمين ثلاثة ثم يقف. ما في، لا يوجد هناك يعني الإعجاب المفترض أن ينقل إلى حفظ الأسماء، فالأسماء غير محفوظة. طيب تاريخ الأسماء هذه وحياة هؤلاء الأشخاص وسير هؤلاء الأشخاص أين هي؟ كذلك رمضان سابعا فرصة لاجتماع الأسرة الكبيرة لتناول إفطار جماعي في صلة رحم وتواصل مع أقارب وتعويد الأولاد. نحن حريصون على أقربائنا ودعوناهم، ها نحن دعوناهم، استثمرنا مثلا بعض أيام رمضان في صلة الرحم وجمع الأسرة. إن هذا ولدك يكبر فيك يا أيها الأب أنك حرصت على جمع أفراد الأسرة وأنك أكرمتهم وأنهم التقوا وأنك وصلتهم وأنت دعوتهم وأنت صاحب المعروف عليهم، فيتربى هو أيضا على الصلة والاهتمام بالصلة والبذل والعطاء والجود والكرم. هذه أشياء ما تنتقل فقط بمحاضرات وكلمات وخطط، تنتقل بالممارسة العملية، تنتقل بالقدوة، تنتقل بالاستشفاف، تنتقل بالامتصاص، يعني يمتصها من خلال ما يرى من حوله. كذلك ثامنا يعني تعليم الأولاد قدر الأم، إنها أمكم تعبت اليوم، الله يعطيها العافية، اليوم طبخت لنا، كل يوم هي في المطبخ مع حر الطبخ هذا في حر الصيف في جوء تعب رمضان من أجل أن تأكلوا أنتم هذه الأنواع المنوعة. هذا يعني تربيتهم على بر الأم تحديدا وملاحظة هؤلاء الضعفاء، يعني طبعا النساء ضعيفات، فلما يتربى الذكور على قضية رحمة النساء ومكانة النساء ومكانة الأم ودور الأخوات، لا شك أن في هذا يعني عمل عظيم. ثم تاسعا إرشاد الأبناء إلى الاقتصاد والبنات إلى الاقتصاد في الطعام بحيث لا يحدث إسراف أو تخمة أو ما يضر الصحة. يعني كيف نحفظ الصحة من خلال الصيام؟ لأن الآن أولادنا يعانون في الحقيقة، يوجد يعني ارتفاع في مستوى البدانة، ارتفاع في السكري، ارتفاع في أمراض يعني في المجتمع. أحيانا يهولك أنه 70% من المجتمع مصابون بالسكري مثلا. طيب يعني كيف هذا؟ إذن ما هي العادات الضارة في الطعام؟ ما هي العادات الحسنة في الطعام؟ عدم إدخال الطعام على الطعام، يعني ذاك كبير في العائلة مات فوق 100، عمره 105، لكن يعني كان يرفض قضية الجمع بين أكثر من صنف، يعني يأكل صنفا واحدا، لأنه لا التشكيلة هذه طريقة البوفيه. بالحقيقة نحن كلنا يعني في عندنا ترى تفريط وعندنا يعني فيها إشكالية في الحقيقة، من هذا ومن هذا ومن هذا ومن هذا في وقت واحد مع بعض في وقت واحد. يعني المعدة، يعني ماذا نقول فيما تتحمل؟ يعني كان الواحد يقول الله يعين معدتي اليوم ماذا ستتلقى من الأشياء. عاشرا ننتهز رمضان لتنمية حب الصلاة في نفوس أطفالنا، وأيضا أن هذه الصلاة تحتاج إلى الاستعداد، وقضية التراويح بشرط ضبط الأولاد في المسجد، وقضية التجهز المبكر لها، والأجر أن من قام مع الإمام حتى ينصرف، وأننا لا نثقل في الطعام حتى لا نثقل في الصلاة حتى ما نتعب في الصلاة مثلا، وهكذا يؤخر مثلا بعض الطعام إلى الليل إذا كان على الإفطار يزعج في قضية السجود والركوع، خصوصا في قيام الليل عندما يطول يعني مع الركوع والسجود المعدة إذا كانت مملوءة يعني ماذا يحدث. ثم نعلم أيضا الأولاد أهمية الاستيقاظ لصلاة الفجر، وصلاة الفجر جماعة. يعني ممكن يكون مثلا صلاة الفجر في الجماعة هذا شيء غير موجود في قاموس الأولاد، يعني صلاة الفجر في الجماعة الآن في رمضان يكون موجودا ويكون حاضرا ويكون هناك تعويد عليه. الحادي عشر قضية السنن، مراعاة السنن. ماذا نقول هنا؟ هذا ذكر ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. السحور يؤخر وفي بركة ومخالفة لأهل الكتاب، وإعانة على صلاة الفجر وإعانة على الصيام إذا أخر بحيث ما يجوع الواحد بسرعة. وهكذا يعني التمسك بالسنن من خلال الصيام في عدة سنن، سواء في الصلاة، في الصيام، في غيرها. وأيضا يعني الثالث عشر قضية الاجتهاد في العبادة. الولد عادة إذا أمرناه بالفرائض، لكن فيه في الآن في رمضان فرصة للنوافل، صلاة التراويح ما هي مثلا، حتى الصيام في حقه هو يعني غير مكلف، لكن مع ذلك يصوم ويؤجر عليه. فتعود على موضوع السنن، يعني لو صار للولد مجال يعتكف مع أبيه ولو بين صلاتين، يعني من العصر للمغرب يفطر مع أهل الحي مثلا، بين الظهر والعصر مثلا خميس، الجمعة من بعد صلاة الجمعة إلى العصر مثلا، بين القيامين مثلا في العشر الأواخر. في فرص يجب أن تستثمر في مسألة تربية الأولاد. نحن أهملناهم كثيرا مع السوني ستيشن ومع البوكس ومع يعني الأشياء التي خرجت، والقوم يزرعون بالأنيميشن في أولادنا، يزرعون تشيبس، يزرعون أشياء من كلها مبرمجة. ما إحنا تحتاج إلى حملة تنظيف وحملة زرع في المقابل، لأن الأولاد من خلال الشاشات، القنوات، المواقع، الجوالات، الألعاب الإلكترونية، غرست في المدارس أشياء بين بعضهم البعض، في أشياء سلبية غرست أنت تحتاج إلى تصحيح، تنقيح. فإذا يعني هذه الصحابة لما أدخلوا أولادهم في جو رمضان، كيف أدخلوهم في جو رمضان؟ الربيع بنت معوذ تقول: كنا نصوم صبياننا ونذهب إلى المسجد ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. فإذا نصوم، يعني إذا خلاص هم الآن قالوا لا، ما لا للأكل والشرب. طيب الذهاب للمسجد، قضية الإلهاء، إذا بكى الولد ماذا نفعل معه حتى يكون عند الإفطار، والتصبير. أدخلوهم في جو رمضان إدخالا عظيما، صار في تمرين على الطاعات فعلا. أيضا الذهاب بالأسرة للعمرة، عمرة في رمضان تعد الحجة، في زحام نعم، لكن الطواف والسعي سيأخذ الولد الآن يعني منهجا مكثفا في الحقيقة. عمرة رمضان مضغوطة فيها أشياء كثيرة، وسيرى في الحرم مشاهدات وحول الكعبة وفي المسعى، ونكون صبورين عليهم، لأنك تريد أن تنهي العمرة حتى ما يقطع الولد العمرة ويرجع بلا عمرة. تحتاج إلى العملية هذه تهيئة قبل، وكلام معهم وأثناء، وماذا استفدنا بعد الرحلة وبعد العمرة. طيب أخونا محمد أطلنا عليكم، تفضل يا أخي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخ محمد؟
حياك الله يا أخي، أهلا وسهلا. تفضل يا محمد.
الله يا شيخ.
أحبك الله.
يا شيخ عندي ثلاث أسئلة، الله يطول عمرك عطاك.
تفضل يا أخي.
السؤال الأول يا شيخ، قول الله تعالى: والمستغفرين بالأسحار.
نعم.
ما معنى الآية هذه، وما هي صيغة الاستغفار؟
طيب.
والسؤال الثاني، أداء العمرة بشكل صحيح عن موارد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أداء العمرة. طيب.
السؤال الثالث شيخ، حكم استعمال الذهب اللي يستعمل للبس، يعني يستخدم للبس، هل فيه زكاة؟ مع العلم أني زكيت السنة الماضية، بس سمعت بعض الناس قال إن ما فيه زكاة.
طيب.
والله يجزاك خير يا شيخ.
الله يثيبك يا أخي. أبا سليمان تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام طيب وبركاته.
مساك الله بخير يا شيخ.
الله يحييك.
الله يجزاك خير. عندي استفسار حول مسألة قراءة المأمون خلف الإمام في الصلوات الجهرية لسورة الفاتحة. أنا سمعت أحد الأخوان المشايخ العام قال المأمون ما يتكفي عنه قراءة الإمام، خاصة في الركعة اللي يقرأ فيها الإمام جهري الفاتحة.
طيب. طيب.
ولكن السؤال فيه صلوات ما كلها جهرية مثل الفجر والجمعة.
طيب.
كيف هي طريقة قراءة الفاتحة والإمام يقرأ؟
طيب. خير.
واضح السؤال شيخ.
واضح واضح.
الله يجزاك خير.
الله يحييك يا أخي. الأخ أحمد من الجزائر تفضل. تفضل يا أحمد.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم شيخنا.
الله يحييك يا أخي.
شيخنا السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أحمد.
شكرا شيخنا. شيخنا بدي سؤال.
أيوة.
أنا كنت ارتكبت الذنوب والمعاصي والآن إلى الله عز وجل.
أيوة.
فهل لي من توبة وأنا فعلت الذنوب والمعاصي والكبائر؟
أيوة. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليك خير إن شاء الله.
شكرا شيخنا.
الله يحييك يا أخي، أهلا وسهلا ومرحبا بك. كان سؤال أخينا محمد عن المستغفرين بالأسحار. استحر قبل الفجر، وكان ابن عمر يقول لغلامه أسحرنا، يعني دخلنا في وقت السحر. كانوا يسألون عن هذا الوقت، هذا عند الصحابة والسلف له طعم خاص. والمستغفرين بالأسحار وصف الله سبحانه وتعالى أهل الجنة وعباده الصالحين بصفات، منها أنهم يستغفرون في هذا الوقت يخلصون فيه بربهم وهم مستخفون بعملهم في ذلك الهزيع الأخير من الليل في وقت النزول الإلهي، عندما ينزل الله إلى السماء الدنيا كما يليق بجلاله وعظمته فيقول هل من مستغفر فأغفر له، وهذا الاستغفار عندما يقول عبد أستغفرك، اللهم اغفر لي، استغفار، أستغفرك وأتوب إليك استغفار. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره استغفار. وقد قيل إن يعقوب عليه السلام لما قال له أولاده يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، قال سوف أستغفر لكم ربي، ما استغفر لهم مباشرة. لماذا؟ قيل إنه أجلهم إلى السحر ليكون أقرب إلى ربه وأقرب إلى الإجابة لفضل وقت السحر عند الله، لأنهم طلبوا استغفارا، والاستغفار بالأسحار. قال تعالى والمستغفرين بالأسحار، وقال وبالأسحار هم يستغفرون، فأكدها بالجملة وبالأسحار هم يستغفرون. والمستغفرين بالأسحار جملة فعلية وجملة اسمية، أكدها بالجملة الفعلية وبالجملة الاسمية، وبالأسحار هم يستغفرون، وقدم بالأسحار بيانا لفضل الوقت هذا. هي أصلا يستغفرون بالأسحار، يستغفرون الفعل المضارع الفعل، ثم ظرف الزمان الجار والمجرور الذي يدل على الزمان، لكن قدم وبالأسحار هم يستغفرون، وأيضا ليبين عظم هذا الوقت. والآية الأخرى والمستغفرين بالأسحار يبين عظمة الاستغفار، فجمع بين أهمية الأمرين الاستغفار والسحر. السحور مأخوذ من السحر لأنه وقت تناول تسمية الطعام بوقت تناوله، ولذلك صاروا مستغفرين بالأسحار. السحور يعين على الاستغفار بالأسحار، لأنك إذا استيقظت للسحور قبل الفجر فطعمت أنت تستغفر لما تقوم، وأنت تطعم، وبعدما تطعم حتى يؤذن الفجر وتردد مع المؤذن وتذهب للصلاة. إذن ينزل الله تبارك وتعالى في كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. طيب، يقول الأخ أيضا عن موضوع أداء العمرة. أداء العمرة سنعرض له إن شاء الله بالتفصيل أداء العمرة، لكن أقول بسرعة استعداد لا مانع من الاغتسال واللبس في البيت حتى لا يصعب على من ركب الطائرة بعد ذلك. العبرة بالنية وليس باللباس فقط، فنية الإحرام هي الإحرام، ولذلك من نسي المناشف وفي الطائرة يحرم بثيابه بعد ما يتخلص من المخيط الذي يستطيع أن يتخلص منه. طيب الإحرام من الميقات لا يجوز بعده ولا يفعله قبله اتباعا للسنة، مع أنه ينعقد لو فعله قبله. ثم يقول لبيك اللهم بعمرة أو اللهم عمرة لا رياء فيها ولا سمعة، فالتلبية عظيمة. ثم يلبي التلبية المعروفة حتى يأتي مكة، فيدخل الحرم فيطوف، يبدأ بالطواف سبعا، يصلي ركعتين. الاطباع من بداية الطواف، إذا انتهى من الشوط السابع غطى الكتف الأيمن، ذهب ليصلي ركعتي الطواف، ثم يتوجه يشرب ماء زمزم ويدعو ويصب على رأسه ويتضلع، يذهب إلى الصفا، نبدأ بمبدأ الله بإن الصفا والمروة، وهو صاعد الصفا ثم إلى المروة، ينتقل هناك تهليلات وأذكار فوق الصفا وفوق المروة. الشوط السابع والأخير ليس هناك ذكر فوقه في السابع، وإنما يتحلل بعد ذلك بحلق الشعر أو تقصيره، وسنأتي عليها بالتفصيل إن شاء الله. أم محمد تفضلي. أم محمد.
نعم
تفضلي.
أبو سأل الشيخ لو سمحت.
معك تفضلي.
يا طويل العمر، معي الوالدة الله يرحمها ويسامحها.
نعم.
تعبارة عن دكتي الكبيرة، ووصت قالت يا بناتي لا مت لا حد يغسلني غيركم، تسمع؟
نعم.
انت معي؟
نعم نعم.
قالت لا حد يغسلني غيركم.
نعم.
توفت في البيت.
نعم.
قامت اختي الكبيرة جات غسلتها، خشوا معها ناس من جماعاتنا قرايبنا.
نعم.
اني غسلوها، استحيت ما قدرت اهجهم.
نعم.
غسلوها.
نعم.
أبغى أشوف أنا علي شيء ولا ما علي.
طيب طيب خير إن شاء الله.
أسمع، ومعي سؤال ثاني.
نعم.
هي في بيت أختي الكبيرة توفت، قالت يا بناتي لا تروحوا من البيت هذا اللي أنا مت فيه إلا بعد 3 أيام بعد الثالث.
أي.
ماتت بالليل وأصبحت عندهم ومسيت، جاني واحد من بزورتي قال لي أخوي دق له بزر في الشارع بالسيارة.
أي.
أني فجعوني وقمت وروحت بيتي.
ايه.
قعدت على التليفون اتحرى ولدي يصل بالمرور واتحرى.
طيب.
ما تأول في مكاني، بيت في بيتي.
طيب.
ليل الصباح الثالث روحت.
طيب.
سويت الثالث وقسمنا الغداء كل شيء. انا بشوف يا ولد الحلال، هذه موصيتني امي. انا علي شيء ولا ما علي شيء؟ الله يوفقك.
طيب واضح واضح. خير ان شاء الله. طيب الاخت ايمان تفضلي. الاخت ايمان من العراق تفضلي. أخت إيمان. طيب نقف وإياكم أيها الإخوة مع فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله.
هذا البرنامج برعاية ابن المبارك لخدمة المجتمع نحو مجتمع مبارك. موقع الإسلام سؤال وجواب يقدم الفتاوى الشرعية والاستشارات الاجتماعية والنفسية المؤصلة من الكتاب والسنة، ويجيب على أسئلة الزوار المتعلقة بالإسلام سواء كانت سائل مسلما أو غير مسلم، وذلك ب12 لغة عالمية. أقسام الموقع: نافذة جديد الفتاوى، يتم من خلالها عرض جديد الفتاوى بشكل يومي. نافذة التصنيف الموضوعي، يتم فيها عرض الفتاوى عن طريق تصنيف واضح وسهل للزوار، كما يوجد تصنيف موضوعي أيضا للمتخصصين. قسم خاص للتعريف بالإسلام، ويهتم بالمسلمين الجدد وغير المسلمين. بحث متعدد الخيارات والمجالات. بلغ عدد زوار الموقع عام 2009 أكثر من 7 ملايين زائر، وقد تم استعراض أكثر من 100 مليون صفحة، وقد جاءت الزيارات من 225 بلدا ومنطقة. موقع الإسلام سؤال وجواب www.islamqa.com. المشرف العام على الموقع فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد.
بسم الله، نعود إليكم مرة أخرى. كان هنالك سؤال من أخينا عن موضوع الذهب الملبوس. كما هو معلوم هناك خلاف بين أهل العلم في الذهب الملبوس، هل فيه زكاة أم لا. فالجمهور على أنه لا زكاة فيه وأن من المستعملات. ذهب أبو حنيفة رحمه الله وغيره إلى أن فيه زكاة، واستدل الموجبون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في قصة المرأة التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، قال أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بما سورين من نار يوم القيامة؟ فمن حسن هذا الحديث أو صححه اعتمده ذهب إلى وجوب الزكاة في الحلي، وهذا هو الأحوط. إذا بلغ 85 غراما فأكثر تعرف ما هو قيمته، ما هي قيمته الحالية في السوق، وتخرج في 1025 ولو قطعة منه مقابل الزكاة. قراءة الفاتحة المأموم خلف الإمام كذلك في الصلاة الجهرية مسألة خلافية مشهورة بين أهل العلم، ونحترم أقوال العلماء ونحترم مذاهب العلماء القائمة على الأدلة، وهذه مسألة فيها أدلة للأقوال الموجبة وغير الموجبة، ولذلك فنحن في موقفنا من هذه المسألة ومن القائلين بها موقف التقدير والإجلال، لأن هؤلاء علماء صرفوا أوقاتهم في البحث والنظر، والعامي مذهب مذهب مفتي. فمثلا من سأل الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله والشيخ حمد بن صالح بن فهمين رحمه الله وبعض أهل العلم المعاصرين الذين مثلا يعيشون مثلا في هذه البلد، فقال له تجب عليك قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية. خلص هو الآن يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية. واحد في المغرب مثلا سأل عالما في المغرب على مذهب مالك رحمه الله، قال له مالك يقول في الجهرية تنصت وفي السرية تقرأ مثلا. فالعامي الذي في المغرب في ليبيا في تونس في الجزائر ماشي على قول عالم أفتاه هناك بأنه لا تجب عليه القراءة في الجهرية بل ينصت ويقرأ في السرية. خلص كل الأمور ماشية، هذا ماشي وهذا ماشي، لأنهم لا يتبعون الهوى ولا بالتشهي، هذا سأل عالما وهذا سأل عالما، فلا إشكال في هذا. الإشكال أن الإنسان يخترع من عنده، الإشكال أنه يأخذ بالتشهي الأقوال، الإشكال أن يسأل جاهلا، أن يسأل متساهلا، هذه هي المصيبة. لكن العالم إذا سأل العامي إذا سأل عالما الحمد لله فعل ما عليه. فالمسألة سهلة يا أخي، أنت على عالم بلدك ومفتي بلدك امشي على ما يفتي به والحمد لله قضية سهلة. الطالب العلم يبحث، افرض بحث وقرأ 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 شيخ الإسلام ابن تيمية، قول شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا أعدل الأقوال في المسألة مذهب مالك، والقول الوسط في المسألة بين الذين يوجبون والذين لا يوجبون كمذهب أبي حنيفة لا يوجب القراءة ومذهب أحمد الذي يوجب في كل، فقال مذهب مالك المذهب يعني أخذ منحا متوسطا فلا يوجبها في الجهرية ويوجبها في السرية. طيب بحثوا الأدلة وجمعوا وصل إلى نتيجة. طلبة العلم ينبغي عليهم أن يتعبوا بالحقيقة، لأن ما دام الله عز وجل أعطاهم القدرة وأعطاهم الموهبة فينبغي أن يستثمروها في الوصول إلى قناعات حتى يسيروا عليها. يقرأ الإنسان يطلع، مهم أن يقرأ ويطلع. طيب الأخ هشام من المغرب. هشام
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله.
أهلا يا أخي.
الله إني أحبك في الله.
حبك الله يا أخي.
عندي أربع أسئلة يا شيخ.
تفضل يا أخي.
السؤال الأول، عندنا هنا في المغرب يعني يوم الجمعة
نعم
يعني يؤذننا ثلاثة من الأذان.
ثلاث أذانات؟
نعم. ما الحكم في هذا؟ هل هذا ثابت في السنة أو ثابت عن الصحابة؟
يعني ليس يعني في صلاة الجمعة، لصلاة الجمعة.
نعم في صلاة الجمعة
يؤذن
قبل أن يبدأ الإمام الخطبة.
يؤذن ثلاث مرات.
لما يدخل الإمام إلى المسجد.
أيوة.
يقوم فيؤذنون ثلاثا.
يعني أخي الكريم هشام.
نعم.
ثلاث أشخاص يؤذنون أو ثلاث نعم. أذانات.
ثلاث أشخاص. ثلاث أشخاص.
ثلاث أشخاص.
كل واحد يؤذن. السؤال الثاني.
كل واحد يؤذن. في نفس المسجد.
نعم. نعم.
يعني في المسجد الواحد كل واحد يؤذن.
نعم في 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 مسجد واحد.
في مسجد واحد. طيب وأصواتهم مسموعة لكل الناس في المسجد؟
مسموع يعني مسموعة للقرية التي في المسجد أو للحي أو.
لا هشام الآن هذو الثلاثة مؤذنين هؤلاء.
نعم.
في مسجد واحد يؤذنون يعني كل واحد في منارة مثلاً؟
لا في مسجد واحد.
في مسجد واحد،
في مسجد واحد يؤذن مؤذن ثم يؤذن آخر ثم يؤذن آخر، وبعد ذلك يقوم الإمام ليخطب الخطبة.
أيوة، يعني ثلاثة مؤذنين كل واحد يؤذن منهم أذانا.
نعم،
ويؤذنون بشكل متوالي، يعني واحد ثم
نعم متوالي.
أيوة، طيب تسمع الجواب.
السؤال الثاني،
تسمع الجواب
السؤال الثاني
إن شاء الله. نعم،
بالنسبة لصلاة التراويح، يعني مرة أصلي في المسجد ومرة أصلي في البيت، يعني ما الحكم في هذا؟
تصلي التراويح في البيت
ومرة في المسجد.
أيوة.
السؤال الثالث،
طيب ليش، يعني لماذا تصلي في البيت؟
والله يعني لما أصلي في البيت يعني ربما أحس بخشوع أكثر مما أصلي
طيب
في المسجد.
طيب طيب،
السؤال الثالث،
نعم،
ما حكم مصافحة زوجة الخال؟
طيب طيب،
والسؤال الرابع يا شيخ، ما حكم حلق شعر الرجلين بالنسبة للنساء؟
أيوة طيب،
وجزاك الله عنا خيرا يا شيخ.
أكرمك الله يا أخي. الأخ مساعد، تفضل يا أخي. طيب، يقول أخ أحمد، يعني يسأل عن من كان يرتكب الذنوب والمعاصي والكبائر، يعني هل له من توبة؟ وما الذي يحول بينه وبين التوبة؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فهناك باب للتوبة عرضه ما بين المشرق والمغرب، لا يغلق إلا إذا طلعت الشمس من مغربها في آخر الزمان. باب عظيم جعله الله بين المشرق والمغرب، باب لا نراه لكنه موجود، توبة العباد تصعد منه إلى رب العباد، وهو الذي يقول في ثلثي الأخير هل من تائب فأتوب عليه. أمرنا بالتوبة، بل أمر المؤمنين بأن يتوبوا، فما بالك بغيرهم ومن هو أدنى منهم. كذلك لما قال يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أسرفوا على أنفسهم يعني معناه عملوا ذنوب ومعاصي كثيرة، أسرفوا، ما هو ذنب ولا ذنبين، أسرفوا. إن الله يغفر الذنوب جمع، ثم قال جميعا تأكيد، إن الله يغفر الذنوب جميعا تأكيد، والله لا يتعاظمه ذنب سبحانه لأنه العظيم، فمهما كانت الذنوب عظيمة وكثيرة يغفرها الله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك يحتاج إلى توبة خاصة، والكبائر تحتاج إلى توبة خاصة، والصغائر يمحوها ترك الكبائر والمكفرات الأخرى، أيضا بين الجمعة والجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان تكفر المصائب، تكفر أدعية المؤمنين، تكفر ما يعني ما يكون الإنسان من أشياء من فتن تحصل له حتى في القبر، حتى عند الموت، شدة الموت تكفر، عرصات يوم القيامة تكفر. إذن يعني الله عز وجل رحيم وكريم وعطانا فرص كثيرة جدا، فالواجب علينا أن ننتهز الفرصة وأن نعود إليه وأن نتوب توبة حقيقية، توبة نصوحة عسى ربكم. إذن الترجي مرتبط بالتوبة النصوح. فإذن يا أخي الكريم، تب وأبشر بأن ربك كريم يقبل، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب، شديد العقاب. ولما جاء الصحابي يقول يا رسول الله ما تركت حاجة ولا داجة ولا إلا ارتكبتها، خلاص كبائر وصغائر وكبير في السن الرجل يغفر لي. فنزل قول الله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، يذهبن. فإذا أبشر بالتوبة، أن يتوب الله عليك وأكثر من الحسنات لتذهب السيئات. طيب الأخ علي تفضل يا أخي.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام طيب وبركاته.
يا شيخ أنا من مع الصيام.
طيب الأخ يوسف تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام طيب وبركاته.
سؤالي يا شيخ عن بخاخ الربو.
أيوة.
أنا كنت قديما أسمع أنه إذا كان هناك أن البخاخ لا يقتل الصوم.
أيوة.
لكن في رمضان هذا سمعت أنه هنا إذا كانت هناك مادة من غير الأكسجين فهو من المفترات.
أيوة.
بارك الله فيكم.
الله يحييك يا أخي. طيب كانت أم محمد تقول أن الوالدة أوصت أن يغسلها بناتها فقط، فدخل في الغسل ناس آخرون، لا حرج في ذلك، خصوصا أن هؤلاء دخلوا كمساعدين للمساعدة، وتولت الأخت الكبيرة هي الغسل، هي كانت الغاسلة الأصلية والأساسية، ودخل من ساعدها، لا حرج إن شاء الله. أيضا تقول أوصت أن نجتمع في البيت 3 أيام وما نتفرق. طبعا هذه ليست وصية ملزمة، يعني ليست واجبة شرعا عليهم، لأن الشرع لم يوجب على أصحاب على أقارب الميت أو أولياء الميت أن يبقوا في بيته 3 أيام لا يتفرقون، خصوصا أنها خرجت للحاجة للحادث. وأيضا يعني قضية اعتقاد أن العزاء هذا لابد من 3 أيام غلط، العزاء غير محدد ب3 أيام، تعزيه أينما رأيته، لا يشترط يكون في لا سرادق ولا مكان تجمع ولا في بيت العزاء ولا في يعني هناك طقوس للعزاء أو مراسم للعزاء، ما في في الإسلام شيء اسمه مراسم العزاء طقوس العزاء. الآن صارت الناس تسوي صالة للعزاء ويأتون ببوفيهات للعزاء وأشياء والله فيها مصائب وأشياء مخجلة ومخالفات شرعية ومنكرات شرعية في العزاء، وقارئ يعني ويعطى فلوس يلا نقود واقرأ على يعني أشياء ما أنزل الله فيها من سلطان. فالوجوب الرجوع إلى الدين وإلى السنة، خلص السنة نعزي تعزية المسلم فيها فضل وأجر، ما هي التعزية؟ أن نقول له كلاما يسليه ونخفف عنه حزنه، إيش بتصبيره، نوصيه بالصبر، ندعو لميته، وهكذا. يعني هي الكلام لا لله ما أخذ وله ما أعطى، كل شيء عنده بأجل المسمى، نصبر ونقول فاصبر واحتسب، ندعو لميته هذا. فإذا في المقبرة، في الشارع، في المسجد، بالهاتف، بالمحل، في البيت، في أي مكان نعزي، ما في مكان لابد مكان للعزاء وثم نعمل لا والله البيت ضيق اعملوا صالة، لا اجيبوا خيام كبيرة، لا فهم لا، ثم يتكلف الناس إيجار الخيام والسرادق ونصبها وعمال وشركة وكراسي مقاعد وأكل وذبائح. يا جماعة إيش هو هذا؟ ما هذا يعني؟ هذه وليمة عرس؟ هذه وليمة عرس؟ يعني بدل مصيبة أهل الميت نضيف عليها مصيبة العزاء، مراسم العزاء وأكل العزاء، يعني صارت مصيبة فوق مصيبة. يعني صرنا بدل من اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغله، صارت الآن لا، خلوا آل جعفر آل الميت يصنعون طعاما للناس وهذول جايين ياكلوا. يا اخي ياكلوا ايش؟ هذا الان وقت يعني اكل الان والتوسعة على الناس بالطعام؟ هذا الان توسع الناس بالطعام؟ هذا تذكر الموت، تذكر الموت. طيب الاخ سعد من العراق تفضل يا اخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام طيب وبركاته.
يا شيخ اني احبك في الله.
حبك الله يا اخي.
شيخ كيف أطبق القرآن في حياتي؟
جميل.
وسؤال ثاني، ما العوامل المساعدة على قيام الليل؟
جميل.
سؤال ثالث، أريد أن أطلب العلم ولكن العلماء منعدمون في منطقتنا.
طيب خير إن شاء الله، الله يجزاك خير يا أخ سعد. الأخ خالد تفضل. الأخ خالد
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام طيب وبركاته.
الو.
تفضل يا اخي. تفضل يا خالد.
ولا على كامر يا شيخ، بالنسبه انا دايم يجيني الوسواس يقول من خلق الله ومن ومن ومن، تبادلت يا شيخ وراح نصر رمضان بدون ما
اعتقد. طيب خير ان شاء الله، تسمع الجواب ان شاء الله. كان سؤال اخينا عن العمر الذي تجب فيه زكاة الفطر. زكاة الفطر واجبة على كل مسلم ولو ولد قبل الغروب بلحظة، يعني قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، قبل غروب الشمس في ليلة العيد، إذا ولد قبل الغروب بلحظة وجب إخراج الزكاة عنه، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، واستحب أهل العلم الإخراج عن الجنين كما جاء عن عثمان رضي الله عنه. إذن إخراجها عن الصغير لو ولد قبل المغرب بلحظة كان حيا موجودا فإنه تخرج زكاة الفطر عنه. وكذلك فإن المعذور في ترك الصيام تخرج زكاة الفطر عنه، فلا يقول مثلا أنا ما أستطيع الصوم ما علي زكاة فطر، لا، عليك زكاة فطر ولك الأجر في إخراجها حتى لو لم تقدر على الصيام، سواء لعذر مستمر أو مؤقت عليك زكاة الفطر وتؤجر عليها. طيب السؤال يقول: هؤلاء يوم الجمعة يؤذنون ثلاث أذانات، ثلاث أشخاص. الأذان من العبادات، والأصل في العبادات المنع إلا بدليل، ولا يجوز لأحد أن يزيد أو ينقص في العبادة. صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد في ديننا. فلا شك أن هذه الطريقة، يعني ثلاثة مؤذنين يؤذنون ثلاث أذانات، أن هذه ليست من الدين، يعني ما لا دليل عليها، ومخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلها تطبيق خاطئ لمفهوم، يعني الأذان الذي زاده عثمان بالزوراء أذانا ثالثا فجعلوها مع بعض. طيب أصلا المقصود الأذان والإقامة، وهذا اللي قبل وقت الصلاة في السوق لأجل تنبيه الناس، فهما أذانان وإقامة، أذانان وإقامة، ما في ثلاث أذانات، ويكون بين الأذان الأول والثاني فاصل بحيث يتهيأ الناس ويصبح له فائدة، وليس خمس دقائق بين الأذانين، لا، ساعة مثلا أكثر، بحيث يكون في تنبيه للناس: اذهبوا واغتسلوا وبكروا. فيكون في فرق بين الأذانين، وليس هناك ثلاث أذانات، هي أذانين لصلاة الجمعة، النداء الأول والثاني، الأول للتنبيه والثاني عند دخول الإمام للخطبة والإقامة الثالث. الأخ أنس من العراق تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا أخي.
كيف حالك يا شيخ؟ إني أحبك في الله.
الحمد لله، حياك الله.
الله يبارك فيك. طبعا السؤال يقول هو يجوز واحد يعني بيعتك يعني وهو صائم، يعني يأخذ العلك وهو صائم يعني في العراق عندنا طبعا.
طيب
هذا السؤال الأول.
نعم.
والشيء الآخر أريد نصيحة منك، طبعا احنا كلنا كنا شيعة وتسلمنا بفضل الله، ولكن
الأخ أنس. طيب الأخ أبو عبد الملك تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام طيب وبركاته.
كيف حالكم شيخ محمد؟
الله يحييك يا أخي،
ونشهد الله تبارك وتعالى على محبتكم فيه.
الله يحييك.
الله يحفظك. سؤال يا شيخنا الله يبارك فيك، اللحوم المستوردة من الخارج،
نعم،
لا سيما الدجاج،
نعم،
يعني كثر اللغط فيها من عامة الناس، والبعض يقول الشيخ الفلاني أفتى بحرمتها والآخر يقول هذه كبار العلماء لها بشتي هذا. يعني البينة في هذا يا شيخنا، وهل إذا أصبحت معزوم عند أحد أصحابي مثلا أو أحد أقربائي، هل لي أن أسأل أقول هل هذا الدجاج مستورد أم هل أما أكون لا أسأل من هذا الدجاج؟ وجزاك الله خيرا.
الله يحييك، تسمع الجواب إن شاء الله في هذا الأمر بإذن الله. طيب، السؤال عن قضية صلاة التراويح في البيت وفي المسجد. لا مانع، لا مانع في البيت وفي المسجد. يقول أنا أصلي في البيت أخشى علي، لا مانع، ولكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في جمع الناس على التراويح وما مضى عليه عمر رضي الله عنه مع الصحابة بعد ذلك لما جمعهم في المسجد. الأفضل، علمنا أن الأفضل أن نصلي التراويح قيام الليل في رمضان في المسجد، هذا هو الأفضل. لكن لو صليت في البيت لا مانع. صلاة التراويح في المسجد فيها خير عظيم الحقيقة وتشجيع على العبادة. طيب، الأخ صالح من الإمارات. طيب، أيضا مصافحة زوجة الخال لا تجوز، لأن زوجة الخال ليست بمحرم، الخال محرم لكن زوجة الخال ليست محرما، فلو فارقها خالك جاز لك أن تتزوجها أنت، فإذا ليست من المحارم مثل زوجة العم. شعر الرجلين للنساء إزالة لا حرج، لأن الشعور، الشعر ثلاثة أنواع: شعر مأمور بإبقائه، شعر اللحية، شعر الحاجبين ما يؤخذ، شعر مأمور بإزالته، شعر العانة، الإبط، قص الشارب، شعر مسكوت عنه كشعر الذراعين والساقين والصدر والظهر، فلو أخذ جائز ولو ترك جائز، فلا حرج في ذلك. إذن ما سكت عنه الشرع شرع، يعني هذا حكم، لأن الأحكام خمسة: الواجب والمستحب والمباح والمكروه والمحرم. ما وما كان ربك نسيا، فالله عز وجل إذا لم ينزل شيئا في أمر معين فمعنى ذلك أنه على الإباحة. فإذا هذا بالنسبة لموضوع الشعر. بالنسبة لقضية بخاخ الربو، فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء أنه لا يفطر، وأنه غاز مضغوط يدخل إلى الرئة، وأنه يحتاجه دائما، يعني حتى لو راح، لو قلنا عليك القضاء ولما يذهب ليقضي سيستعمل بخاخ الربو، فقالوا ما دام يذهب إلى الرئة لا بأس. هناك خلاف بالحقيقة في المعاصرين في هذه المسألة، ففي بعض أبحاث المجامع الفقهية والأبحاث المعاصرة وجد من يقول كما أشار الأخ أن هناك مادة أخرى وبالتالي يمكن أن يفطر. فإذن نحن العام يمشي على مذهب علمائه الذين يفتونه أو العالم الذي يفتي. فإذا يا أخي الكريم، إذا كنت طالب علم ورأيت القولين واستطعت أن تبحث المسألة وتخرج براجح في الموضوع هذا جيد، قرأت أبحاث تبحث، نحث على قضية تنمية الملكة الفقهية وكذلك التعلم كيف المقارنة بين الأقوال وأدلة أهل العلم، أصول الفقه، أن يكون عند الإنسان إلمام بأصول الفقه، وهذه تتعلق بقضية طلب العلم، هذه مهمة، ويطور الإنسان نفسه تدريجيا حتى يصل إن شاء الله إلى مرحلة جيدة يستطيع فيها أن يدرس الأقوال التي جاءت عن العلماء لمعرفة الراجح. الأخ عبد الله من كردستان، تفضل. عبد الله، يا عبد الله. تفضل يا أخي. عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي.
يا شيخ.
نعم.
عفوا. أولا اعتذرني ما أعرف عربي جيدا، إن شاء الله حاضر هم.
تفضل.
عندي مجموعة عندي.
طيب. أيضا السؤال: كيف أطبق القرآن في حياتي؟ يعني كيف أعمل بالقرآن؟ الصحابة ما هو منهجهم في هذا؟ يتعلمون القرآن 10 آيات عشر آيات، يأخذ عشر آيات يقرأها يحفظها تعلم معانيها ويعمل بها وينتقل إلى غيرها. فكنا يعني كانوا يأخذون العلم والعمل جميعا، العلم والعمل جميعا، يأخذون يحفظ يفهم يعمل، يحفظ يفهم يعمل، وهكذا. هذه طريقة العمل بالقرآن. أحلوا حلاله أحرموا حرامه واعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه، وهكذا. كن وقافا عند حدود الله وآياته. عمر لما غضب على شخص فجاءه إنسان قال يا أمير المؤمنين يقول الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين، وقف خلاص، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يعني أحدهم آذى أبا بكر في ابنته وصار ينقل كلام المنافقين في اتهامها، وأبو بكر رضي الله عنه كان له يعني فضل على مصطح، كان ينفق عليه وكان من قرابته، وكان ذاك فقيرا من المهاجرين. لما فعل ما فعل امتنع أبو بكر عن النفاق عنه. كيف يفعل هذا مع ابنته؟ يعني هو يحسن إليه ويعطيه ثم هو ينقل كلام المنافقين في قذف عائشة، فامتنع. لما نزل قول الله تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، إذن صارت المسألة الآن لا يمتنع، لا يمتنع بالحلف أهل السعة أن يؤتوا الأقارب. فرجع أبو بكر إلى مصطحة، رجع أبو بكر إلى مصطحة نفقته. فإذا القضية كل ما مررت بآية فيها توجيه فيها عمل فيها أمر فيها نهي تلتزم، وهكذا نعمل بالقرآن. كذلك نعظم الله آيات أسماء وصفات، قضية اليوم الآخر نخشى نخاف نسأل الله ندعو، آيات أنبياء نعتبر نتعظ نأخذ الدروس والعبر، وهكذا نعمل بالقرآن. طيب الأخ سعد تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله أحبك في الله يا شيخ.
حبك الله يا أخي.
عندي سؤالين. أول سؤال الآن كل ما نسأل عن سؤال ولا فتوى يعني يقول إن العلماء اختلفوا فيه، العالم يقول كذا وعالم يقول كذا، يعني في اختلاف العلماء.
أيوه.
والسؤال الثاني فهل السنة الراتبة التي بعد الصلاة هل إذا تركناها لنا ذنب فيها؟ وعندي السؤال الثالث يا شيخ.
نعم.
أنا في متابعة المسلسلات عندما يعني أجز يعني يأتيني الإصرار في تركها أجلس وأفكر ويأتيني يعني أو ما ودي أفوت هذه الحلقة ولا أريد أن أفوت حلقة هذه الحلقة يعني لازم نشوفها، فالحكم متابعة المسلسلات فيها حكم وما حكمه يا شيخ؟
طيب
أرجو أنك تفيدني في هذا، الله يجزاك خير.
أكرمك الله. الأخ خطاب من العراق تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يبارك فيك.
يا سمحت عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول عندنا بالمنطقة مؤذنين.
نعم.
فيعرفون عندنا المؤذن الأقرب إلى بيتنا هو شوي يتأخر عن المؤذنين الباقين في 10 دقائق أو أكثر.
أيوة.
فسؤال يعني على التأخير، عندنا جدول من الأوقاف هذا المؤذن ما يمشي على الجدول الأوقاف.
أي.
ويعني يقول إنه أنا عندي يعني هو يحدد الوقت.
أيوة.
فهل الصيام يعني نمسك على المؤذن ولا كل شيء عليه هو في رقابته أم نمسك على باقي المؤذنين؟
طيب.
السؤال الثاني. العقيقة للطفلة هل هي واجبة بالجاني؟ طيب. يستطيع أو طيب. واجبة بشكل
طيب.
السؤال الثالث عندنا يعني في بلاد احنا في العراق أو في غير البلاد انه الطفلة يثقب ابن الطفلة يعني للحلي أو ما شابه ذلك.
أيوه.
فهل فيها شيء يعني وكمارة خاصة تثقب أذان الطفلات؟
أيوه.
فما هو الحكم في ذلك يعني؟
تسمع الجواب إن شاء الله. ثقب أذن الطفلة.
أيوة.
ثقب ثقب يعني ثقب اذن الطفل للحلي. نعم
نعم, نعم. فهل فيها شيء وتقوم بهذا العمل يعني؟
طيب
هل في شيء يعني؟
طيب
جزاك الله خير,
حياك الله يا اخي. نقف وإياكم مع فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله.
هذا البرنامج برعاية ابن المبارك لخدمة المجتمع نحو مجتمع مبارك. موقع الإسلام سؤال وجواب يقدم الفتاوى الشرعية والاستشارات الاجتماعية والنفسية المؤصلة من الكتاب والسنة, ويجيب على أسئلة الزوار المتعلقة بالإسلام سواء كان السائل مسلما أو غير مسلم, وذلك باثنتي عشرة لغة عالمية. أقسام الموقع: نافذة جديد الفتاوى يتم من خلالها عرض جديد الفتاوى بشكل يومي. نافذة التصنيف الموضوعي يتم فيها عرض الفتاوى عن طريق تصنيف واضح وسهل للزوار, كما يوجد تصنيف موضوعي أيضا للمتخصصين. قسم خاص للتعريف بالإسلام ويهتم بالمسلمين الجدد وغير المسلمين. بحث متعدد الخيارات والمجالات. بلغ عدد زوار الموقع عام 2009 أكثر من 7 ملايين زائر, وقد تم استعراض أكثر من 100 مليون صفحة, وقد جاءت الزيارات من 225 بلدا ومنطقة. موقع الإسلام سؤال وجواب www.islamqa.com. المشرف العام على الموقع فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات, مرحبا بكم. تكلمنا في بداية الحلقة عن قضية تربية الأطفال في رمضان, وكيف يكون هناك إعانة أيضا من الأبوين على هذا, وإعانة الرجل لزوجته. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في مينة أهله وخدمة أهله, فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. الآن هي يعني زوجتك تتعب وهي في المطبخ وهي تصطلي بحره ودخانه, فأنت ليكن لك موقف معها فيه مواساة, مشاركة, معاونة. نعم أنت ترجع من العمل متعبا وهي أيضا متعبة في داخل العمل, فليكن هناك مواساة في هذا الأمر, ليكن هناك حث لأولادنا على قضية الإنفاق في رمضان, ونذكرهم بالصدقة ونذكرهم بالزكاة. في الحقيقة أيها الأخوة والأخوات, قضية الزكاة من القضايا المهمة جدا التي ينبغي العناية فيها, وبعض الناس العناية بها, وبعض الناس يخرجون زكاتهم في رمضان. والزكاة نماء وزيادة وطهارة وبركة, وهي تنمي المال وتثمر, وهي برهان على إيمان فاعلها, صدقة برهان, يعني أعظم الأركان العملية بعد الصلاة, واجبة يعني على كل مسلم, رجل امرأة صغير كبير عاقل غير عاقل, عنده مال بلغ نصابا حال الحول, أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وكل من ملك نصابا شرعيا فائضا عن حاجته من المال فإنه غني, وهذا النصاب لا تجب الزكاة في أقل منه, يختلف اختلاف الأموال الزكوية. فمثلا الإبل ما في زكاة في أقل من 5 منها, البقر ما في زكاة في أقل من 30 منها, الغنم ما في زكاة في أقل من 40 منها, الذهب ما في زكاة في أقل من 85 غراما منه, الفضة ما في زكاة في أقل من قرابة 600 غرام منها. كذلك لابد يكون الملك حقيقي, فلو واحد ما يستطيع تصرف محجور على ملكه مثلا مساهمة متعثرة ما فيها زكاة حتى تنحل ويستطيع أن يأخذ أمواله. كذلك الأشياء التي ما لها مالك معين كأموال الأوقاف, صناديق البر, أموال الجمعيات الخيرية, ثلث الميت الذي أوصى به بعد موته لا زكاة فيه. كذلك المال المفقود والمال المغصوب والمال الضائع والمال الذي يعني لا يدرى أين هو, هذه كلها لا زكاة فيها, لكن إذا قبضها زكاها مرة واحدة عن كل ما مضى كما قال بعض أهل العلم. وكذلك لا تجب الزكاة إلا بعد مرور عام هلالي قمري هجري على النصاب, لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول, ويبدأ حساب الحول من حين بلوغ المال النصاب, ويكون بحسب الأشهر القمرية كما ذكرنا. وإذا نقص المال عن النصاب أثناء السنة مثلا أنفق منه شيئا فإن الحول ينقطع, لأنه نقص المال نقص عن النصاب ما مرت عليه سنة كاملة، فإذا بلغ نصابا مرة أخرى يبدأ الحول من جديد من بعد الانقطاع. لكن ما هي الأشياء التي لا حول لها في الزكاة؟ الزروع والثمار، فإنه لا يشترط فيها مرور الحول، بل تجب الزكاة فيها يوم الحصاد، لأن ربنا قال وآتوا حقه يوم حصاده. وربح التجارة كذلك يتبع أصل المال في الحول قياسا على نتاج السائمة، فأولادها تبع لأصلها وربح التجارة تبع لرأس المال. كذلك لو مات ما الإنسان قبل تمام الحول ما عليه زكاة ولا على ورثته، بمجرد ما يحصل ورثته على المال ويدخل في ملكهم يبدأ الحول بالنسبة لهم. لكن انقطع الحول بالموت لا زكاة على الميت في هذه السنة الأخيرة يعني التي مات فيها. وكذلك تجب نلاحظ رحمة رب العالمين بالناس الذين يملكون الأموال، يعني وضعه في المال النامي حقيقة أو تقديرا، يعني النامي حقيقة الذي يزيد بالتوالد والتناسل والتجارة، يعني الزرع ينمو، الغنم تلد، التجارة تقلب الأموال فتربح. الذهب والفضة ليه فيها الزكاة؟ لأنه يتعامل بها فتقلب فتكسب. إذن ليس في كل شيء، يعني أنت الآن مثلا بيوتك ودوابك سياراتك وأثاثك وملابسك وكل الأشياء التي تستعملها وعبيدك وإماءك، الأشياء التي تستعملها أنت غير الذهب والفضة ما فيها زكاة. أيضا نجد أن يعني حوائج الإنسان الأصلية، أدوات الحرفة، آلات الصناعة، دور السكنة ما فيها زكاة. لو عنده أكثر من سيارة لاستعماله الشخصي ما فيها زكاة. حتى طعامك وشرابك ما في زكاة، يعني عندك في البيت لاستعمالك. يعني كذلك الأنعام المعدة للدر والنسل والحرث والركوب أو للحم ما فيها زكاة. فإذا الزكاة في السائمة التي ترعى من رزق الله والكلأ الذي ينبته الله. إذا كنت أنت تعلفها ما في زكاة. انظر إلى اختلاف يعني المقادير في الزكاة بحسب التعب. هذا ركاز كنز مدفون عثر عليه فيه الخمس، هذا نبات خرج بما ينزله الله من المطر العشر. طيب وإذا أنت تسقي وتستخرج الماء وأبار ارتوازية ومد الأنابيب نصف العشر، طيب ستة أشهر بعض السنة هكذا وبعض السنة هكذا، ثلاثة أرباع العشر. المسألة فيها مواساة فعلا، يعني وهي أصلا بين الأغنياء والفقراء. وإذا فرض علينا في 1025 إيش يعني؟ يعني يبقى لك 975 وبس تخرج 25. يعني ربنا رحيم، رحيم بنا. لو يعني إذا سألنا أموالنا إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا. فإذا ما كلفنا سبحانه وتعالى إخراج كل المال ولا حتى نصف المال، وإنما مقدار يسير. والنية شرط في الإخراج. فلو واحد قال أنا تصدقت بصدقة يجوز لي الآن أن أعتبرها بعد شهر بعد يومين بعد أسبوع أعتبرها زكاة بأثر رجعي، نقول لا، إذا نويتها صدقة عادية نافلة فلا يجوز أن تعتبرها من الزكاة، لأنه لا بد من نية الزكاة عند الإخراج، لا بد من نية الزكاة عند الإخراج. وأيضا واحد أعطى مالا لشخص قرضا ثم قال والله أنا الآن يعني هذا معسر وما عنده فأنا سوف أعتبرها من الزكاة، إسقاط الدين نعتبره من الزكاة، نقول لا، هذا لما صار مالا يعني شبه معدوم، هذا لو كان يعني عند المصارف كان حطوه في بند الديون المعدومة مثلا، الآن لما صار رديئا دنيئا تريد أن تعتبره من الزكاة النفيسة التي تخرج من مالك؟ لا. وأيضا الزكاة أخذ وإعطاء، وهذه ما فيها أخذ وإعطاء. فكما قال علماؤنا لا يجوز أن يعتبر هذا من الزكاة، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. ما لو أعطيت ما تخذل عن إغماض وكراهية ولا ما تريده أصلا، هذا ما هو رغبتك، ليس محلا، لا تتعلق نفسك به أبدا، بل هو عندك شبه انت زاهد فيه اصلا. وايضا فان اخراج الزكاة من الذهب والفضة اذا بلغ يعني اذا بلغ الذهب 20 دينارا فيه الزكاة لقول عليه الصلاة والسلام ليس في اقل من 20 مثقالا من الذهب صدقة، والمثقال هو الدينار 4 غرامات وربع، وهي التي قال العلماء تساوي تقريبا 85 غراما. الفضة لا تجب إلا إذا بلغت 200 درهم لقول عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون 5 أواقٍ صدقة، متفق عليه، تقريبا 600 غرام. من ملك هذا النصاب أو هذا النصاب فعليه الزكاة، ولا يضم لا يجب ضم أحدهما، لا يجب ضم أحدهما إلى الآخر. ولكن بعض الناس يكون عنده ذهب وأوراق نقدية، فضة أوراق نقدية، هذه تكمل هذه طبعا، هذه تكمل هذه. كذلك لو كان عروض التجارة، لو كانت عروض تجارة يضم بعضها إلى بعض، حتى السلع مع الفلوس اللي تطلع منها يضم بعضها إلى بعض. وأيضا نلاحظ أن العملات النقدية التي تقوم مقام الذهب والفضة تأخذ حكمها في قضية الزكاة، والذهب المخلوط بغيره إذا كان الغير هذا لا زكاة فيه، يعني فصوص، أحجار نفيسة، ألماس، ما هي ليست هذه محل الزكاة إلا إذا كان يتاجر فيها، فيقدر هذا منفصلا وحده الذهب والفضة ويخرج عليه. وكذلك فإن الحلي وإن كان معد الاستعمال فقد قال بعض العلماء بوجوب الإخراج فيه، كما ذكرنا مذهب أبي حنيفة، بينما مالك والشافعي وأحمد رأوا عدم الإخراج. من مشايخنا المعاصرين الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ذهب إلى الإخراج. وكذلك فإن